إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لا زال الحديث مستمرا عن أشراط الساعة التي ذكرها الله تعالى في كتابه العظيم وذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من سنته، ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. فهذا الأمر من أشراط الساعة، وقد جاء أن خروج النار من أشراط الساعة يكون في موضعين. هذا الموضع الأول الذي سيأتي الكلام عنه، أنها تخرج نار من أرض الحجاز، وهذا من أشراط الساعة الصغرى التي قد وقعت وحصلت. وهناك خروج نار يكون من قعر عدن أو من بحر عدن تجمع الناس إلى أرض المحشر، وهذه من آخر أشراط الساعة الكبرى التي ليس بعدها إلا حشر الناس إلى يوم القيامة. ولكن هذه النار التي ذكرت في حديث أبي هريرة وأنها تخرج من الحجاز هي من أشراط الساعة الصغرى. لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز، والحجاز شامل لكل من مكة والمدينة والطائف، لأنه يحجز بين نجد وبين تهامة. حتى تخرج نار من الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى، وبصرى قرية بالشام. وكان خروج هذه النار كما ذكره كثير من الشراح وتواتر به الخبر في منتصف القرن السابع الهجري في سنة 54 و600، خرجت نار عظيمة من الحرة الشرقية من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام
استوعبت مكانا عظيما طولا وعرضا، فكان امتداد هذه النار طولا في نحو 3 فراسخ وعرضها في نحو 4 أميال، أي طولها بما يقارب 22 كيلو مترا مربعا، وعرضها أكثر من 7 كيلوهات. كل هذه المساحة الواسعة استوعبتها هذه النار حين خرجت نار عظيمة، حتى ذكر الأعراب ممن هم في بصرى من بلاد الشام أنهم رأوا أعناق الإبل وظهرت أعناق الإبل من ضوء تلك النار العظيمة، حتى كان السائر يسير فيها في بعض قرى الشام من شدة ضوئها، وأنها حين خرجت أذابت الصخر حتى كان كالفحم، وأن خروجها كان في ليلة الجمعة في شهر جمادى الآخرة، وأنها استمرت ما يقارب الشهر، أي آثارها وبقاياها، وإلا خروجها كان في ليلة واحدة عظيمة مصداقا لخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فكان هذا الخبر الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام أنه من أشراط الساعة وقع كما أخبر به وصدقه، وقع كما أخبر به وتصديقا لما ذكره عليه الصلاة والسلام. أيضا من أشراط الساعة قتال المسلمين للترك، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. هذا الأمر أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وأنه من أشراط الساعة، وأن المسلمين يقاتلون الترك، والترك كما ذكر العلماء هم ممن كان من بقايا يأجوج ومأجوج، ممن تركوا وراء السد ولم يردم عليهم في ذلك السد الذي ردم فيه يأجوج ومأجوج، فلم يكونوا في الفساد كما كان عليه يأجوج ومأجوج. وهؤلاء الناس وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم صغار الأعين، عيونهم صغيرة، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، أي أن أنوفهم منبطحة فطساء، وكذلك كأن وجوههم المجان المطرقة، والمجان هي التروس التي يتقي بها المقاتلون، المطرقة التي لبست بالجلود، أي وجوههم مستديرة كتلك المجان التي يستجن بها المقاتل ويتقي بها في قتاله. لباسهم الشعر ونعالهم من الشعر. وقع الأمر كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فقاتل المسلمون الترك في مرات كثيرة، وكان من أشدها كما ذكر الإمام النووي رحمه الله ما حصل في قتال المسلمين للتتار، وكذلك ذكره ابن حجر في شرح الحديث، وكان أول غزوهم لبلاد المسلمين في القرن 7. والإمام النووي رحمه الله حي في ذلك الزمان قال: وقد رأيتهم ونظرت جميع هذه الصفات التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وهي موجودة فيهم. وقد جاء في الحديث أن المسلمين يلقون منهم بأسا شديدا، أن المسلمين يلقون منهم شدة عظيمة فإن بأسهم شديد وإنهم في قتالهم أشداء حتى كان الملوك يطمعون فيهم يريدون أن يدخلوهم في جيوشهم لشدة بأسهم فقاتلهم المسلمون وقاتلوا المسلمين وعاثوا في الأرض بالفساد وكان أول من تزعت الخلافة من المسلمين على أيدي هؤلاء الناس وعاثوا في الأرض بالفساد فقد قتلوا مئات الآلاف بل قتلوا ملايين من البشر في بلاد الشام وما حولها من البلدان التي كان لهم غزو فيها حتى أراح الله المسلمين منهم وحتى كسر شوكتهم وكان من الأسباب التي كسرهم الله تعالى بها ما هيأه من قيام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه في تلك الأزمنة وتثبيت الناس ووعظهم وحثهم على الجهاد حتى نصرهم الله جل وعلا على هؤلاء الأعداء. من أشراط الساعة أيضا التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام ضياع الأمانة، أن تضيع الأمانة من أوساط الناس في معاملاتهم وفي بيعهم وشرائهم وفيما يأتون ويذرون. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس مع أصحابه يتكلم، فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض عنه، فقال بعض الناس كره ما قال. فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وجاء في حديث حذيفة في صحيح البخاري ومسلم أنه رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أصل قلوبهم، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة، ينام أي وهو أمين وعنده أمانة، فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، والوقت أي الدقة التي تكون في الجسد، ثم ينام نومة أخرى فتقبض الأمانة من قلبه فيصبح أثرها كأثر المجل. المجل تراه مرتفعا منتفخا وليس بداخله شيء، فهكذا يبقى في القلب أثر للأمانة وليس فيه شيء منها، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، أي يتعلمون الشخص ويتناقلون أخباره أنه لا يزال في بلد كذا وكذا وفي قرية كذا وكذا رجل أمين، حتى يقال للرجل ما أظرفه وما أعقله وما أجلده وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال حذيفة: ولقد أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايعت، أبايع من شئت إن كان مسلما يمنعه من الخيانة دينه، وإن كان يهوديا أو نصرانيا يمنعه من الخيانة ساعيه أي القائم عليه، وأما اليوم فما أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. هذا من أشراط الساعة ضياع الأمانة. ضياع الأمانة، فلا يصدق البائع في بيعه، والتاجر في تجارته، ولا المتكلم في كلامه، وتفشو بين الناس الخيانة، وتذهب عنهم الأمانة كما تشاهده في أزمنتنا هذه. إلا من رحم الله، قليل أن تجد أمينا من الناس، وإلا فقد فشى في الناس الغش والخيانة والخداع وعدم الالتزام والوفاء بما عاهد عليه الإنسان، ونزعت الأمانة من كثير من الناس، وسيأتي نزعها حتى إن الرجل ليبيت وهو أمين، ينام وفي قلبه أمانة، فلا يصبح إلا وقد نزعت من قلبه وخرجت منه، فيظل لها بقايا وآثار لا تغني عنه شيئا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن ضياع الأمانة أيضا ما ذكر في الحديث المتقدم، أن تسند الأمور إلى غير أهلها. الأعرابي حين قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. والمراد بالأمر أي الأعمال والمناصب والوظائف الدينية أو الدنيوية. إذا أسند القضاء إلى غير أهله، إذا أسندت الفتوى إلى غير أهلها، إذا أسندت الولايات والإمارات والوظائف والمسؤوليات إلى غير أهلها فانتظر الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر للولايات أقوى الناس إيمانا وأصلبهم في دين الله وأقواهم في دين الله جل وعلا. أتاه أبو ذر قال يا رسول الله أمرني. قال يا أبا ذر إنك ضعيف، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. أتاه أهل نجران قالوا يا رسول الله ابعث علينا رجلا. قال لأبعثن عليكم رجلا أمينا حق أمين. فتطاول الناس واستشرفوا لها، فقال قم يا أبا عبيدة. فبعث أبا عبيدة بن الجراح وقال هو أمين هذه الأمة، وأعطى الراية يوم خيبر عليا، وقال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكان عليه الصلاة والسلام يسند هذه الأمور الدينية والدنيوية. بعث معاذا إلى أهل اليمن وكان أفقه الصحابة رضي الله عنهم، بعث أبا موسى وعلي بن أبي طالب كذلك إلى اليمن وكانوا من أعلم الصحابة رضي الله عنهم. كان يختار خيار من يراه وأشد من يراه في دين الله لهذه الأمور، لمناصب دينية أو دنيوية. فإذا صارت الأمور أسندت إلى غير أهلها يتولى الأمر من ليس عنده كفاءة فيه، ولا قدرة على القيام به، ولا قدرة على تحمل تلك المسؤولية. فهذا من أشراط الساعة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وأنها من آخر الزمان. وجاء في حديث أبي هريرة وغيره من الصحابة عن جماعة من الصحابة: لا تذهب الدنيا حتى تصير إلى لكع ابن لكع. وفي بعض الألفاظ: لا تذهب الدنيا حتى يملكها لكع ابن لكع. واللكع هو اللئيم الأحمق الذي يذم في صفاته. فلا تذهب الدنيا حتى تصير أمور الناس إلى أناس ليسوا متأهلين لتسيير أمور الناس ورعاية أحوالهم، ينطق ويتكلم ويقوم ويبرز ويسير الأمور من لا يحسن أن يسير شيئا من الأمور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي عن جماعة من الصحابة: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: السفيه. وفي رواية: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، أي أمر عامة الناس وما يخص عمومهم وما يحتاجون إليه جميعا، ينطق الرويبضة ويتكلم في أمر عامة الناس. فهذا من أشراط الساعة، أن توسد الأمور إلى غير أهلها. كم يحصل بذلك من الضرر، كم تذهب من المصالح للمسلمين، كم تفشو بينهم الفتن والخلافات والاضطرابات إذا تولاك هؤلاء الناس. كم يحصل الظلم والبغي والاعتداء بغير حق على كثير من الناس إذا أسندت الأمور إلى غير ذلك. كم يحصل من الاستفزاز والاستخفاف بالمؤمنين الصالحين إذا أسندت الأمور إلى غير هؤلاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة عند أحمد عن جابر أنه قال له: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: قوم يكونون بعدي يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، من صدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. أسندت الأمور في أزمنتنا هذه إلى غير أهلها، أسندت الأمور إلى رافضة، صار الرافضي الزنديق الكائد للإسلام والمسلمين يسير أمور الناس ويتكلم في أمر عامتهم. أسندت الأمور إلى علمانيين مبغضين لدين رب العالمين يريدون طمسه عن المسلمين. أسندت الأمور إلى اشتراكيين انحلاليين، أسندت الأمور إلى بعثيين مرتدين، أسندت الأمور إلى حداثيين ليبراليين يريدون بالمسلمين أن يلحقوا بركب الكافرين وأن يصرخوا معالم هذا الدين العظيم. كل ذلك مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ومما بين أنه من أشراط الساعة أن توسد هذه الأمور إلى غير أهلها. كان حكام الناس وقضاة الناس وقادة الناس هم العلماء، هم المفتون، هم الفقهاء. كانت أمور الناس في عز وفي سعدد كان يهابهم أعداؤهم. وفي أزمنتنا هذه صارت أمور الناس إلى أناس والعياذ بالله يطمعون أن يصير المسلمون كحال الكافرين، بل عندهم إعجاب وانبهار بحال الكافرين. أسندت الأمور إلى غير أهلها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يكن الإنسان من هؤلاء فلا يجوز أن يصدقهم على كذبهم ولا أن يعينهم على ظلمهم، فإن من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم رد المسلمين إلى دينهم مردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينهم مردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وق المسلمين من شره. اللهم عليك بالرافضة المعتدين. اللهم عليك بالرافضة المعتدين. اللهم كف شرهم وبأسهم عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.